السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من سلطة خضراء. حلقتنا النهاردة الحقيقة عودة إلى حلقات التأملات، حكايات بسيطة صغيرة، دروس نستخلصها منها، كلمات، عبارات، أشعار. هنعيش ننتقل يعني من زهرة إلى زهرة إلى زهرة، ونتمنى إن شاء الله أن تشتم رحيق هذه الزهور. الحقيقة هذا النوع من الحلقات الحقيقة أنا يعني بحبه جدا جدا وبتعايش معه جدا، وأتمنى إن شاء الله أن احنا نستطيع أن نخرج منه بأكبر فائدة ممكنة. وبأكد برضو كالعادة أن ممكن حكاية من هذه الحكايات أو كلمة من هذه الكلمات تكون مرت عليك من قبل، سواء بقى سمعتها من حد أو قريتها في كتاب أو شفتها على النت، أيا كان الوضع. لكن الحقيقة مش بالدرجة الأولى اللي يعنينا أن الحكاية تكون جديدة، لكن بالدرجة الأولى اللي يعنينا أن احنا نحس الحكاية، أن احنا نستخلص دروس الحكاية، أن احنا نفعل هذه الحكاية في الحياة. ده الحقيقة هتكون الفقرة الأساسية النهاردة اللي معانا، هي فقرة التأملات، ثم هتكون الفقرة المعتادة والمحببة الأخيرة إن شاء الله هي فقرة اتصالات حضراتكم، مشاركاتكم، آرائكم، نسعد بيها إن شاء الله. لكن الحقيقة قبل ما أطلع الفاصل كان في ملاحظتين جولي من الجمهور بتاعنا، فأنا محتاج إن أنا أشير إليهم. الملحوظة الأولى، البعض أشار يعني إلى موضوع الزواج التاني، وقالوا ان الرد يعني انت ما قلتش للراجل، ليه انت ما قلتش للراجل، الراجل خد يعني. ده سؤال الحلقه الماضيه عشان اللي ما شافوناش، واحد كان بيسال ان هو هياخد شجاعه، كانت حلقتنا عن الشجاعه، هيتشجع وعايز ياخد قرار ان هو يتزوج زواج تاني. فالحقيقه انا بس عايز اوضح توضيح، قلنا ان على المستوى الشرعي، ودي اول جمله انا قلتها، لا احد يستطيع ان يجادل في هذا الامر، امر جائز ومباح ويستطيع ان هو يتزوج، ده موضوع منتهي، وبالتالي احنا خارجين من هذه النقطه اساسا لان هي نقطه منتهيه. لكن انا عايز اضرب مثلا، انا النهارده لو واحد جالي في الشغل، واحد بيشتغل معايا، بيشتغل فتره صباحيه، فجي بيقول لي انا عايز اشتغل فتره مسائيه كمان، قلت له بس خد بالك الفتره الصباحيه لازم تهتم بيها، لازم تأدي دورك فيها، ما تخليش، ما هو ممكن عشان يشتغل المسائيه كويس يريح في الفتره الصباحيه، ما يهتمش قوي، ما يبذلش مجهود كبير عشان يبقى فايق للفتره المسائيه، فيظلم الفترة الصباحية أو يظلم عمله الأساسي اللي هو بيقوم بيه. هل معنى ده إن أنا قلت له ما تتجوز؟ أنا ما قلتلوش كده، لكن أنا كلامي محدد إن عندك عمل أساسي أنت بتقوم بيه وقائم بيه بالفعل وهتسأل عليه بالفعل، فلابد في البداية قبل ما تاخد قرار الزواج التاني أو لما تاخد فكرة الزواج التاني، لابد أن تطمئن على قيامك بواجبك تجاه الزوجة الأولى وتجاه الأبناء على أكمل وجه. واعتقد ده شيء منطقي، ما مش منطقي إن أنا أفتح بيت عشان أهدي بيت تاني، يعني ده أي منطق؟ فالقضية كلها كانت قضية ان انا يعني بنوه لنفسي وللمشاهدين ان يا جماعة كل واحد ربنا من عليه بزوجة واولاد، عليه في هذا الجانب ان هو يسد هذه الثغرة، لانه هيسأل عليها امام الله، بعد ما يسدها بقى يبدأ يفكر فيما يريد. لكن ده كان التنبيه الاول في هذا الامر، فانا لم امنعه وما قلتلوش لا، لكن كان تنبيه لابد منه. النقطة التانية يا جماعة، لابد ان احنا نكون صرحاء مع بعض ونقول حاجة. الزواج التاني ينقسم مع كثيرين الى احد امرين، اما البعض بيفعله كسنة، واما البعض بيفعله كمتعه ما عندوش نيه فيه، يعني هو بس مجرد ان هو وجد هذا الامر مباح وهو فيه متعه ليه فيتحجج بالشرع، يعني هو يسند الامر للشرع رغم انه ممكن يكون مخالف في امور كتير جدا في الشرع، لكن هو لان ده يعني على هواه وجواز تاني والكلام ده كله، فبقى الشرع وربنا حللين. ربنا حلل ما قلناش حاجه، لكن انا ايه نيتي في هذا الامر؟ اذا كان الامر مجرد متعه وده عمل دنيوي، يبقى من حقنا نتناقش بالمنطق الدنيوي. اما اذا كان اللي بيعملها سنه وهم قليل، فده خلاص، ده راجل بيبحث عن الاجر، فربنا يعينه على بيته الاول وعلى بيته الثاني، وربنا يعينه على هذا الامر. فاحنا لا نمانع في الامر، لم نكن يعني، حتى البعض بيقول انت ليه قلت له بيني وبينك المفروض يبقى في شك. يعني اللي مشاهد معانا الحلقات باستمرار يعلم جيدا ان انا بحب اخفف كتير من وطئه الحلقات ببعض التهريج بجمله خفيفه، فانا بهرج معاه، يعني مش بيني وبينك معناها انك كلمني بقى وانا هقول لك كلام مختلف، لا انا ما قصدتش كده، يعني انا لا اخجل من ان انا اقول ما عندي من راي او ان انا احجم عن رايي لو ما فيش راي لي في هذا الامر. طب ما انا قلت الحلقه اللي فاتت ان كده مش هقدر ادخل البيت، يعني انا لو رديت في الموضوع ده مش هدخل البيت، هل معنى كده ان انا لو رديت مش هدخل؟ لا، ده احنا رجاله قوي ونقدر نرد ويعني ممكن ندخل يعني في الاخر البيوت، يعني الحمد لله. فالمهم نسيب الموضوع ده بقى خلاص. الموضوع الثاني الحقيقه، بعض الناس كانوا بيقولوا ان احنا اشتقنا الى فقره من الحياه، فان شاء الله يا جماعه رغم ان هي ما كانتش في الترتيب الجديد للبرنامج، لكن نعد ان شاء الله ان شاء الله في الحلقات القادمه نجيب مجموعه من الحكايات اللي كنا بنحكيها، حكايات طويله واقعيه من واقع الحياه، نحكيها ونستخلص دروسها، وان شاء الله نجيب لكم مجموعه طيبه ان شاء الله من الحكايات. ودول كانوا تعليقين مبدئيين حبيت اقولهم لحضراتكم في بدايه الحلقه، عشان ان شاء الله بقى نبدا زي ما قلنا عندنا فقرتين. الفقره القادمه هتكون تاملات، نعيش مع قصص قصيره، كلمات، اشعار، نتاملها ونستخلص دروسها. ثم الفقره الاخيره هتكون اتصالات ومشاركات حضراتكم. نقطه تانية برضه اود ان اشير اليها، البعض طالب بيها، ان مشاركات الناس بقى لنا فتره ما بنقولش مشاركات الجمهور. ان شاء الله يا جماعه الحلقه القادمه هتكون خاصه لمشاركات حضراتكم. ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه سلطه خضراء، كلمات، اقوال، حكايات، اسئله، استفسارات، عبره معينه، موقف معين، اي حاجه تحسوا انها ممكن تفيد المشاهدين ابعتوها، وان شاء الله الحلقه القادمه هتكون لمشاركات حضراتكم. ابعتوا لنا من النهارده على صفحتنا صفحه سلطه خضراء مشاركات حضراتكم، وان شاء الله الحلقه القادمه تجدوا ان احنا بنعلنها بنقدمها للجمهور ان شاء الله، عشان حتى على الاقل تاخدوا اجر نفعي واجر نفع المشاهدين ان شاء الله. طولت عليك في المقدمه، تعالوا بقى مع بعض ان شاء الله عشان نبدا تاملاتنا. نطلع مع بعض فاصل صغنطط خالص خالص خالص، ونرجع مع بعض ونبدا تاملاتنا، فانتظرونا.
اخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن الى الدنيا واكثر من عطاياك.
اهلا ومرحبا بكم وتأملات. بداية تأملاتنا النهاردة حكاية بتحكى في الأساطير الصينية، وعلى فكرة أحيانا لما بجيب حكاية ممكن أغير في صيغتها شوية بما يتناسب معنا ومع ثقافتنا. الحكاية دي كانت حكاية أم، الأم دي توفي ابنها وكانت مرتبطة بابنها ده جدا جدا لأقصى درجة، فحزنت حزن شديد وشافت قد إيه الحزن ده مر، في مرارة للحزن، فراحت لحكيم قالت له أنا عايزك تديني وصفة ما تدخلش الحزن بيتي تاني، يعني أنا مش عايزة حزن في البيت تاني، يعني مش عايزة حزن خالص في البيت، فاديني وصفة ما تدخلش الحزن، مش عايزة حزن. والحكيم قال لها يعني أمر بسيط سهلة، ما طلبتيش حاجة صعبة يعني، طيب أعمل إيه؟ قال لها أنت هتروحي البيوت اللي موجودة في القرية وتجيبي لي حبة خردل، بس بشرط تجيبي حبة الخردل من بيت ما دخلوش الحزن إلا مرة واحدة أو ما دخلوش الحزن خالص، فجيبي لي حبة خردل. قالت له ماشي سهلة. فبدأت تروح البيت الأول، خبطت على الباب، فتحوا، فقالت لهم والله أنا الحكيم قال لي إن أنا عشان ما يجيليش الحزن تاني فعايزة حبة خردل من بيت ما دخلوش الحزن خالص أو دخلوا مرة واحدة. فقالت لها لا، ده أنا زوجي مات وأولادي الأربعة مش قادرة إن أنا أصرف عليهم وحالتي بالنسبة لهم صعبة جدا، فلا يعني أنا في حزن شديد في هذا البيت. فبدأت هي يعني أشفقت على هذه السيدة فبدأت تساعدها، فخدت وقت في مساعدتها ونسيت موضوعها اللي هي كانت بتتكلم فيه اصلا، وبعدين تذكرت فتركتها وذهبت لواحده اخرى، فخبطت على الباب، انا امراه كبيره ومش قادره اخدم نفسي ما بقدرش اعمل حاجتي، فاشفقت عليها فبدات تعمل لها الحاجه بتاعتها اللي هي طالباها. بيت اخر، انا والله زوجي مريض ومش وبخدمه ما معيش اجيب له علاج، بدات تفكر ازاي تساعدها وتجيب لها العلاج. انتقلت من بيت الى بيت الى بيت الى بيت، في كل البيوت تجد مساحات من الحزن اللي مرت بهذا البيت. ففي النهاية اكتشفت أنه لا يوجد بيت لم يمر به الحزن، وبالتالي توقفت عن البحث عن الخردلة، وفهمت أن الرسالة أن اللي كان يريد يوصلها ليها هذا الحكيم هي رسالة أنه لا يوجد بيت لا يمر به الحزن مرة ومرات ومرات. طب إيه الحقيقة اللي احنا عايزين نطلع بيها يعني الحكاية دي يعني عشان نكتئب ونحزن يعني، ولا يعني الحكاية دي لازمتها إيه؟ لا، الحكايه لها كذا بند مهمين جدا. النقطه الاولى يا جماعه ان نتعامل مع الحزن كجزء من الحياه. لابد يعني زي بيحصل فرح بيحصل حزن، زي ما دايما في ليل في النهار في حزن لازم هيحصل. فاذا حدث فلا نجزع ولا نيأس ولا نسقط ولا نكتفي بالبكاء، خلاص ده جزء من الحياه لابد ان يحدث وقد حدث، يبقى اكيد القادم هو الافضل لان مفيش حياه تستمر كلها حزن. فبالتالي لابد ان نثق ان شاء الله ان بعد الحزن ياتي الفرج، فخلاص إن الحزن ده جزء من الطبيعة، فلما يحصل نتعامل معاه كجزء من الطبيعة. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية اللي احنا بنوصلها من هنا إن هذه السيدة لما انتقلت من بيت إلى بيت تساعد هذا وتساعد هذا نسيت حزنها. فمن العوامل يا جماعة التي تقلل من الإحساس بالحزن وتقلل من الأحزان في الحياة أن نساعد الآخرين على التغلب على أحزانهم وآلامهم. طول ما أنت بتساعد غيرك أنت بتخاف، بتجد أن أنت مطمئن نفسيا، بتجد أنك أنت مستريح، بتجد أنك لو عندك حزن الحزن بيزبع. عشان كده الحقيقة حطوا بره روشتة غريبة جدا، يقولك إذا أصبت بالحزن فساعد حزينا يزول حزنك. شوف الجمال، يعني إذا أنت أصبت بالحزن، أصابك الحزن وعايز الحزن ده يزول، ساعد حزينا يزول حزنك. الحقيقة لها تفسيرات كتير جدا، منها انشغالك، انك بتنشغل عن حزنك بشيء آخر، منها شيء تاني جدا مهم جدا، انك إذا كنت أنت رحمت هذا الحزين فالرحمن الرحيم أرحم بك من رحمتك بهذا الحزين، فربنا هيخفف عنك إذا كنت أنت ساعدت هذا الحزين في أنك أنت ترفع عن حزني أو تقلل من حزنه أو تساعد، فالرحمن الرحيم رحمته أوسع بك من رحمتك أنت بهذا المحزون. النقطة الثالثة المهمة جدا، أنك عندما تحزن ستجد من يقف بجوارك يساندك ويواسيك. يبقى عايزين نقول الحزن جزء أساسي من الحياة، فلا تيأس ولا تبالغ في الحزن، وانتظر الخير، ساعد المحزونين فسيسهل عليك أن يزول حزنك وستجد من يقف بجوارك عندما تحزن. جملة في تأملاتنا بتقول الفراشة رغم جمالها، الفراشة تعرفوا أن الفراشة دي حشرة، يعني هي تصنفها من ضمن الحشرات، وفراشة شوف جمالها، الفراشة رغم جمالها حشرة والصبار، طب تتخيلوا بأن الصبار الشوك والدق زهرة بيصنف في الزهور، الفراشة رغم جمالها حشرة والصبار رغم قساوته زهرة، فلا تحكم على الناس بأسمائهم وأشكالهم بل احكم عليهم بما تحتويه قلوبهم. جميل أول معنى ده، شوف الفراشة الجميلة، لو قالك حشرة ده دي حشرة ابعد عنها، ممكن واحد من الأول لا ده حشرة ابعد عنها، لا يا أخي ما تشغلش بالك باسمها ولا بشكلها، اشغل نفسك بمحتواها جمالها روعتها. نفس الكلام في الصبار، ده زهرة، خد بقى الصبار بقى لف بيه، ولا قدمه هدية كده، واحد بيتزوج يقدم لزوجته صبار، والله تخيلوا فكرة يجي المتزوجين حلوة دي، انك تقدم لها صبار بيشوك ومنظره كئيب، فرصة عيش. فصبار الصبر ده زهرة، مش معنى مجرد انه اسمه زهرة ان هو جميل او ان هو حلو، فلابد ان نحكم على الناس باعمالهم ليس باسمائهم واشكالهم. الفراشة رغم جمالها حشرة والصبار رغم قساوته زهرة، فلا تحكم على الناس باسمائهم واشكالهم بل احكم عليه بما تحتويه قلوبهم. حكاية قادمة، حكاية شهيرة وجميلة قوي قوي قوي، حكاية ورقة في الشارع متعلقة مكتوب عليها ان واحدة كاتبة ان انا فقدت مبلغ من المال، ومحددة المبلغ كان 20 دينار مثلا، ان انا فقدت 20 دينارا، يرجع على من يجدها، ارجعها على العنوان التالي، وكاتبة العنوان بتاعها، فان معاشي صغير واحتاجها اذ لا يوجد لدي ما يكفي لشراء الخبز. تاني ورقة متعلقة، الورقة مكتوب فيها ان انا فقدت، واحدة كاتبة ان هي فقدت 20 دينارا، يرجع من يجدها، ارجعها إلى العنوان، وكتب العنوان بتاعها شقة رقم كذا في المكان الفلاني، معاشي صغير وأحتاجها، لا يوجد ما يكفي لشراء الخبز. مر رجل شاف الإعلان، فلما شاف الإعلان أشفق على هذه السيدة، وأشفق أكتر إن هي ممكن محدش يلاقي المبلغ ده فمحدش يرجع لها المبلغ. طب أعمل إيه أعمل إيه؟ خلاص أنا أخذ المبلغ وأروح لهذه السيدة وأدعي إن أنا لقيت المبلغ بتاعها وأديه لها. خد هذا الرجل المبلغ وراح وطرق الباب، فتحت له الباب فبيقول لها يا سيدتي أنا وجدت 20 دينار بتوعك فخديهم. السيدة بكت لما أعطاها المال، فيعني سألها تبكي ليه؟ يعني فلوسك ورجعت لك. فقالت له أنت الشخص الـ12، الشخص رقم 12، أنت الشخص الثاني عشر الذي يأتي لي بالمال ويقول أنه وجدها. يعني تخيلوا رحمة الناس وإشفاقهم، 11 واحد قبله عملوا نفس الموقف، يعني خدوها الفلوس وراحوا يديها لها تحسبا انها ما تلاقيهاش، فبتقول له انا في 12 واحد جولي بيدوني نفس، او انت الرقم 12 اللي تيجي تقول لي ان انت لقيت الفلوس وبتديها لي، مش معقوله كلهم لقوها مره واحده، يعني اكيد لو حد لقاها هو واحد اللي لقاها، فالباقي كله بيتصرف متطوعا ان هو يخشى بس ان هذه المراه لا يصل اليها هذا الامر، وبالتالي لا تستطيع الحياه كما تريد، او لا تستطيع ان هي تشتري الخبز لاولادها. قصه جميله، لكن الاجمل انها لم تنتهي بعد. الاجمل ان هو وهو نازل ناديت له تاني، قالت لي يا ابني لو سمحت اقطع الورقه دي، فانا لا اعرف القراءه ولا الكتابه ولم اكتب شيئا، يعني حتى الورقه نفسها هي اساسا ما كانش معاها فلوس ولا في فلوس ضاعت منها ولا هي بتعرف كتابه اصلا، لكن احد من يعرفونها ويعرفون قد ايه احتياجها كتبوا هذه الورقه حتى يحدث هذا الامر، يعني حتى اصل كتابه الورقه كان شفقه ورحمه بهذه المراه. شوفوا الجمال، يعني شوفوا احنا بنحكي الحكايه، الجمال مش في الحكايه على فكره يا جماعه، يعني اللي عجبته الحكايه دي الجمال مش في الحكايه، الجمال في الروح، روح الشفقه وروح الرحمه لما بتوجد في القلوب. شوفوا الحياه تبقى عامله ازاي اذا كان احنا مجرد بنسمع حكايه، ايه الجمال ده، شوفوا رحمه الناس، شوفوا شفقتهم، شوفوا جمال العلاقه بين الناس وبعضها عامله ازاي. تخيل الجمال هنا ليس جمال القصه لكنه جمال الرحمه، جمال الشفقه، جمال التآلف، جمال التآزر. شوفوا هذا الجمال، هذه القيم التي اذا افتقدت في مجتمع ضاع المجتمع، اذا افتقدت روح الرحمه والتآلف والتراحم بين الناس ضاع هذا المجتمع، المجتمع لا يتماسك، لا يتماسك الا بهذه الاخلاق، رحمه وتراحم وعطف وتسامح. شوفوا الحب والعطاء بيصل لهذه الدرجه بهذا الشكل، هذا هو الجمال. وعشان كده من اجمل صفات المولى سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. صلاح جاهين، ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح. صلاح جاهين بيقول مجموعه من الاشعار، قال لابنه ايه، نصح ابنه بايه لحد ما صوته اتنبح. ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، وان هب فيك عفريت قتيل اساله. يعني تخيل هب فيك عفريت قتيل، هو بيتخيل طبعا مش هيحصل، لكن تخيل لو هب فيك عفريت قتيل يعني انت اللي هتخاف، هتجري، هتعمل ايه؟ تخيل واحد بيتهيأ له كده ان اي حاجه، في ناس عندهم زي ما بيقولوا كده الهسهس، بيخاف من اي حاجه. يعني ساعات في ناس ارمي عليهم السلام يترعبوا، يعني مش عارف ليه بصراحه، يعني فليه في ايه؟ هو بيعلم ابنه ايه بقى؟ ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، وان هب فيك عفريت قتيل اساله، ما دافعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. وعجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، وان هب فيك عفريت قتيل اساله، ما دافعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. وعجبي قاوم الخوف، قاوم الذبح، قاوم انك انت تخاف من كل، في ناس خايف من كل حاجه واي حاجه، احنا عملنا حلقتين كاملين عن الشجاعه وبنكرر ما تخافش، قاوم الخوف، قاوم الخوف، ولا تسمح لشيء ان يذبحك. يعني ده هو بيقول اذا طلع لك عفريت قتيل ما تسيبوش، اساله، ما دافعش ليه عن نفسه، ليه سمح لحد ان هو يذبحه؟ لا تسمح لاحد ولا لشيء ان يذبحك، لا تسمح لحزن ان يذبحك، لا تسمح لفشل ان يذبحك، لا تسمح لوهم ان يذبحك، لا تسمح لشيء ايا كان ولا لكائن ايا كان ان يذبحك. ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، وان هب فيك عفريت قتيل اساله، ما دافعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. وعجبي. احد الملوك بيمر على اراضي، فوجد واحد بيشتغل باتقان شديد قوي قوي قوي، فراح بيساله يعني هي دي ارضك؟ يعني الشغل اللي انت بتشتغله باتقان شديد ده يعني ايه ارضك دي؟ فقال لا مش ارضي، انا اجير باخد اجر. فقال له انت مبسوط وراضي؟ قال له اه مبسوط وراضي. يعني قال له الفلوس اللي بتاخدها بتكفيك؟ قال له اه ده بتكفيني وزياده. قال له بتاخد كام؟ قال له باخد حوالي 4 قروش ايا كانت العمله، يعني باخد حوالي 4 قروش. طب 4 قروش بتعمل بيهم ايه؟ قال له، ونركز يا جماعه قوي في اللي هو قاله ده لانه مهم قوي، قال له قرش اصرفه على عيشي، قرش اصرفه على عيشي، وقرش أسدد به ديني، وقرش أسلفه لغيري، وقرش أنفقه في سبيل الله. بيعمل 4 حاجات اهو، 4 قروش بيقسمهم، قرش يصرفه على عيشه، قرش يسدد به دينه، قرش يسلفه لغيره، قرش ينفقه في سبيل الله. الملك قال انا مش فاهم اللي انت بتقول، يعني ايه فسر لي ايه ال4 قروش اللي انت بتقولهم دول، انا مش فاهم ايه حكايه ال4 قروش دول، فسر. فقال له أما القرش الذي أصرفه على عيشي فهو ما أعيش منه أنا وزوجتي، اللي أنا بصرف عليه أنا ومراتي قاعدين مع بعض وبنصرف، فده القرش اللي أنا بصرفه على عيشي، ماشي. أما القرش الذي أسدد به ديني ونقف هنا بقى مع النقطه دي، لان هو ما كانش دين عادي، هو مش راح استلف فلوس من واحد وردها له. يعني اللي فهم ان هو ده المعنى اللي قاله، لا مش هو ده خالص، ده قال معنى ارقى واجمل واروع منه. تاني، اما القرش الذي اصرفه على عيشي فهو ما اعيش منه انا وزوجتي، واما القرش الذي اسدد به ديني فهو ما انفقه على ابي وامي. هو بيعتبر ان هو مدين للاب والام، مدين بكل الجهد والعناء اللي لقوه، مدين بكل ما انفقوه عليهم، مدين بالتعب النفسي والقلق اللي هم عاشوا العمر كله ناحيته بيه، مدين على اللي كان بيصيبهم لما يمرض او يحزن او يفشل او مريض بقى لقاهم على كل لحظه في حياته بيمر بيها. فهو في هذه اللحظه هو خايف حاسس ان هو مدين، هو خلاص مش بالاصل هم واجبهم، ما كل الاباء والامهات بيعملوا كده. لا 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 لا، هو يفهم ويشعر، فبالتالي يرى ان هو ما ينفقه على ابيه وامه هو يسدد به الدين. فكده اي حد بينفق اي مبلغ على ابيه وامه ينفق على قد، والله على قد ما تقدر انفق على قد ما تقدر ولن ترد الدين. يعني مهما عملت من جهد في رد هذا الدين انت مش هتقدر، برضه مش هتقدر، لكن على الاقل يبقى عندك الاحساس والحساسية انك انت بترد هذا الدين. فهو ينفق على ابيه وامه سعيا الى رد هذا الدين ولن يرد هذا الدين. الغريبة في الاباء والامهات حاجة عجيبة قوي، ان هم بقى عادة ما بيبقوش حاسين بده. يعني تلاقي انت كنت مثلا بتنفق او بتدي حاجة لوالدتك او حاجة لوالدك، وهو اللي هو اللي عمال يقولك ده كتير وكفاية واوا. سبحان الله، يعني كتير ايه؟ كتير ايه؟ انتوا عارفين في جملة درجة كده في وسط الأوساط البسطاء المصريين يقول لك إيه؟ مش من بعد خيرك، يعني ما فيش حاجة بعد خيرك. يعني فالحقيقة هي جملة يستحقها كل أب وأم، مش من بعد خيرك، فأنفق أنفق أنفق ولا تقلق. طيب التالت بقى، هو فاهم بقى، وأما القرش الذي أسلفه لغيري فهو ما أنفقه على أولادي، أربيهم وأطعمهم وأكسوهم حتى إذا ما كبروا يردون لي هذا الدين. انا بقى بقول له من دلوقتي انك لما تكبر مش هتستنى رد الدين. سبحان الله، انت هتبقى حريص حتى ان هم اللي هم بيجيبوه هم اللي يستمتعوا بيه. سبحان الله. يعني لكن هو يرى ان هو بيسلفه ليه، قد يحتاجه عند الكبر، فيجد من يقف بجواره دول الاب والام. وما انفقه على اولادي اربيهم واطعمهم واكسوهم حتى اذا كبروا يردون الي هذا الدين. اما القرش الذي انفقه في سبيل الله فهو ما انفقه على اختين مريضتين، يعرف أختين مريضتين فبينفق عليهم، فهو ده اللي بينفقه في سبيل الله. انبهر الملك وأعجب بردود الرجل البسيط فاشترى الأرض ووهبها له. يعني اشترى الأرض اللي هو شغال فيها دي وادها له، مما يعني أعجبه هذا الرد الرائع اللي بيرد بيه فاداله هذا الأمر. سر العبقرية، أحد أسرار العبقرية، سر العبقرية هي أن تحمل روح الطفولة إلى الشيخوخة، مما يعني عدم فقدان الحماس. انت ده حتى ممكن جسمك يتعب، لكن روح الطفوله تظل معاك. وده اتكلمنا الموضوع ده اتكلمنا عنه اكتر من مره، وانا اكرره باستمرار، الانسان لا يموت فقط بموت الجسد، ممكن الجسد يكون موجود لكن الموت الحقيقي هو موت الروح. لما الروح بتموت خلاص، حتى لو الجسد عايش الحياه انتهت، ملهاش لازمه. سر العبقريه هي ان تحمل روح الطفوله الى الشيخوخه، مما يعني عدم فقدان الحماس. لا تفقد حماسك ابدا، مهما كان سنك، مهما كان وضعك، مهما كان حالك، لا تفقد حماسك ابدا. ويمكن عندنا مثال الناس بيتداولوه، مثال سيده اسمها ام طه، امراه في السبعين من عمرها ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب، لكن كان صعبان عليها قوي ان هي تموت وهي ما بتعرفش تكتب الله. نفسها قوي تعرف تكتب الله، هي ما بتعرفش تقرا وتكتب، فهتموت من غير ما تعرف تقرا وتكتب الله. فسبحان الله بدأت تتعلم القراءة والكتابة وهي فين يا جماعة؟ في السبعين بدأت تتعلم القراءة والكتابة. ربنا يديها الصحة. طبعا ممكن الناس يكونوا في السن ده وصحتهم ما تسمح لهمش، احنا مش بنطالب اللي في السن ده يعملوا ده، بس حتى احنا بنخاطب كل الأرواح، الشباب، الرجال، النساء اللي أقل منها قليلا في السن، إن الدنيا ما انتهتش. فبدأت تتعلم القراءة والكتابة، رائع، عشان هتكتب الله. لكن دايما يا جماعة سلم الطموح لا ينتهي. الإنسان لما يكون عنده طموح وحماس وبيتحرك السلم لا ينتهي، بتطلع ثلاث أربع خطوات، طب ليه ما كملش لحد فوق؟ إيه اللي يوقفني؟ طب ما أنا أكمل، طالما عديت مرحلة صعوبة البداية دي وخدت كام سلمة بيبقى صعبان عليك تقف، أنا عايز أكمل. فبتبدأ تكمل تكمل تكمل، طب هي كملت عملت إيه؟ تخيلوا في سنتين اتنين بعدها حفظت القرآن الكريم كاملا. شوفوا شوفوا الطموح ماشي ازاي. سلم اولا شوفوا يا جماعة قلب صادق. هي كان عندها القلب الصادق, نية صادقة كان عندها, النية صادقة. القلب الصادق اللي مخليها زعلانة قوي, يا ده انا مش هقدر اكتب الله. قلب صادق, مشاعر صادقة. بعد المشاعر الصادقة دي جه عزم صادق, يعني نفسي اعمل حاجة, نفسي اكتب الله, ثم إرادة قوية, يلا بقى انا هتعلم, ثم طموح, ثم بقى ايه. شوف والله يا جماعة في سلم كده انا بقوله سلم الطموح. اما بتطلع في مرحلة ما بتعرفش تقف, عمال تجري وتقطع مسافات, بس تطلع المرحلة الاولى الصعبة. فحفظت القرآن الكريم بعدها بسنتين, حفظت القرآن الكريم كاملا. سر العبقرية هي أن تحمل روح الطفولة إلى الشيخوخة, مما يعني عدم فقدان الحماس. تأملاتنا مستمرة مع بعض, لكن هنطلع مع بعض فاصل, هنرجع بعد الفاصل هنعمل حاجتين, هنستكمل مع بعض التأملات وهنستقبل اتصالات حضراتكم ابتداء على طول. من أول ما نرجع من الفاصل هنبدأ نستقبل اتصالات حضراتكم, نرد عليها, نتعايش معها, وفي نفس الوقت نستكمل تأملاتنا إن شاء الله. يلا مع بعض نطلع فاصل ونرجع لبعض تاني, فانتظرونا.
والفرحة زائدة كبرى,
سنعود بإذن الله.
والبطر ما أبهى شرون يحفظنا, يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى, مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز, المنتج الأول للدكتور أمير صالح, التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر, علاج لتساقط الشعر, علاج للشعر التالف, زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%, خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية, يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر, الحفاظ على الشعر, علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية, فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر, وبيعالج تساقط الشعر, تلف الشعر, تجعد الشعر, وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز, أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله, بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني, اللهم صل على النبي ما شاء الله, لا إله إلا الله
ما شاء الله,
الله يبارك لك.
تليفون رقم 25 25 55 44, أو تليفون رقم 011 55 437, أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك, أو الاتصال بأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي, من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره, وجه القمر مون فيس, الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد, محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين, إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين, يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره, نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس, فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر, جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية, لأن فقلت إيه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مول فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156.
وصداها يتردد قد أحيا كل فقائدنا ولعفو الباري تتوجد.
الفرحة زائدة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
أهلا ومرحبا بكم. فقرتنا الأخيرة في حلقة النهاردة، وزي ما قلنا هنعمل فيها حاجتين، هنستكمل التأملات اللي احنا بنعيشها مع بعض في حلقة النهاردة، وهنستقبل اتصالات حضراتكم، مشاركاتكم، آرائكم، أسئلتكم، عشان نرد عليها مع بعض إن شاء الله. لكن برضو بذكر بحاجة مهمة جدا، زي ما اتفقنا الحلقة القادمة هتكون إن شاء الله لمشاركات حضراتكم، نعرضها نعلق عليها، وبندعو حضراتكم تشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة صلاة خضراء، بعد تأكد انها صفحة البرنامج. اكتبوا لنا مشاركاتكم، اي مشاركات، قصه، حكايه، موقف، كلمه، موعظه، اي شيء حابين ان احنا ننقله، وان شاء الله ننقله مع اسماء حضراتكم الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله. ومحدش يزعل منا من اللي شاركونا الفترات الماضيه وما كانش بنعرض عنها حاجتهم باستمرار. بنخص بالذكر العين المشرقه، كانت بتشارك الحقيقه معنا كتير جدا، لكن الحلقات لم تكن تسمح، فشاركوا معنا وان شاء الله هنعرضه الحلقه القادمه باذن الله. نواصل مع بعض تاملاتنا في انتظار اتصالات حضراتكم ومشاركاتكم، وبنقول الآن جملة بيقولها المنفلوطي، بيقول الآن عرفت أن الوجوه مرايا النفوس، تضيء بضيائها وتظلم بظلامها. تاني، الآن عرفت أن الوجوه مرايا النفوس، يعني الوجه بتاعك ده هو مرآة بتعكس نفسك من جوه، تضيء بضيائها، يعني لو النفس مضيئة، لو النفس من جوه مضيئة لا تحمل غل ولا حقد ولا حسد، نفس صافية طيبة مطمئنة، فبتنعكس على نور الوجه. أما لو كانت نفس مظلمة فبتنعكس أيضا على نور الوجه. البعض بيقولي طب بعض الناس أحيانا بيحصل إن هو يعني بيبقى ظاهره غير باطن. أنا بقول إن فعلا مع الوقت بينكشف، يعني زي بيقول دايما تستطيع أن تخضع بعض الناس بعض الوقت، لكن لا تستطيع أن تخضع كل الناس كل الوقت. بينكشف في وقت من الأوقات بينكشف. وعلى فكرة ولأصحاب البصيرة والرؤية بينكشف من البدايه. في ناس كده يقول لك انا مش مصدق الراجل ده. طب هنستكمل ان شاء الله هذا المعنى، لكن بعد استقبال هذا الاتصال. ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله اخي الفاضل، واسال الله ان يجزيك عنه خير الجزاء. تحياتي لاسره البرنامج.
ربنا يخليك.
ربنا يبارك فيكم. البرنامج اللي بيدعو دائما للامن وبيدعو انشراح الصدر، والله واحنا بنستفاد منه. ربنا يبارك فيكم.
ربنا يكرمك.
وعايزه اقف على نقطه الحزن واتكلم فيها، واقول ان اي انسان ممكن يحزن ويجي عليه فترات فعلا يعيش لحظات من الحزن، بس بشرط ان هو ما ييأس ابدا من رحمه ربنا، لان اللي ييأس من رحمه ربنا اطلاقا بيبقى كافر. فربنا سبحانه وتعالى وصفنا بالمؤمنين ان احنا نكون صابرين عند كل بلاء. والحزن احيانا يعني انا شايفه ان في دروس من الحزن، يمكن حد ما ياخدش باله قوي يقول لك يعني في حاجه اسمها دروس من الحزن. ممكن الانسان وهو يعني حزين كده يسترجع نفسه ويعاتب نفسه في حاجات، ويسترجع نفسه ويقول انا غلطان في الحته دي، كان المفروض اعملها كذا، انا صح في الحته دي، المفروض كنت عملتها احسن. ففعلا الانسان بيراجع نفسه مع لحظات الحزن، والحزن برضو هو يعني انا بحس ان الحزن سبحان الله مع انه حاجه الانسان بيستنمر منها وما بيحبهاش، لكن ما بيحسش بالسعاده الحقيقيه لما بيعيش لحظات من الحزن. فانت ما بتحسش بالنجاح الا لما يكون قبليه مثلا عقبات او قدر الله فشل او حاجه، بس اهم حاجه الانسان يكون عنده عزيمه وثقه بالله سبحانه وتعالى ان هو يمضي في الطريق ده، وعلى قد ما يقدر لحظات الحزن تكون قصيره وما تخليهوش يمضي في طريق الهلاك. لا بالعكس، انا يعني لحظات الحزن يعني اخوات كتير اتكلموا معايا وكان عندهم احزان كتيره، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلى من الحزن ده فرح، وخلى المحنه دي بعد كده منحه من عند ربنا، وقدروا يكملوا المشوار والحمد لله بفضل الله. حسوا ان لحظات الحزن دي ما كانتش، يعني في اخت من الاخوات بتقول لي يعني انا ما كانش لحظات الحزن دي ما كنتش حسيت بالسعاده اللي انا فيها دلوقتي. فانا عايزه اقول لكل الناس ما تيأسوش ابدا من رحمه ربنا، لان رحمه ربنا واسعه، واهم حاجه العمل واهم حاجه العزيمه، وان احنا يعني نقص على انفسنا شويه النفس الاماره بالسوء دي اللي هتاخدك الى الهلاك وتاخدك ان انت حزين ومالكش حاجه في الدنيا. لا بالعكس، انت ليك ربنا سبحانه وتعالى. هو في الاول في الاخر انا عندي حسن ظن عبدي بي، لازم يكون ظننا بخير ونمضي في الطريق التفاؤل. وعمرنا ابدا يعني انا متهيألي كل واحد مننا كل الناس ما عداش لحظات مننا وثق بالله سبحانه وتعالى وكان ظنه بالله خير الا ما عوضه خير. واسال الله ان يجزيكم عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، جزاكم الله خير. معنا اتصال اخر، الحاجه سناء من الاسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا بيك. ادعو الله عز وجل ان تكون صلاه خضراء فيها الفائده والنفع، وتغني وتسمن من جوع في الدنيا وفي الاخره. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وممن كتب الله في قلوبهم الايمان وهدوا الى الطيب من القول، وممن يقولون الصدق ولا يخافون في الله لومة لائم، ومن الشجاعة الصدق، وإن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. اللهم اجعلنا منهم. فنحن أمة الصدق، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين من قبل أن يبعث، وديننا دين الصدق، فيجب التصديق الكامل بكل ما في القرآن. ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا، والتصديق التام بكل ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوالله لو أن الحبيب المصطفى بيننا الآن وقال لي أنت باسمك الثناء، لقلت له نعم حقا وصدقا وعدا، لأنه لا ينطق عن الهوى. وسأحسن الظن وسأستبشر وسأقول في نفسي من الثناء، لكن ثناء وصفاء ونقاء بفضل الله. ومن لم يصدق هذا الدين المتين القوي فليطع الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع، مبتغيا وجه الله الكريم، ويرى النتائج مع الأخذ في الاعتبار وجود الابتلاءات التي هي سنة من سنن الله في أرضه. وكما يقول جل في علاه، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ثم يرى النتائج هل هي كما أخبر الله ورسوله أم لا، ولا يبخل بجمال النتيجة وليحدث. وكما قال ربي، وأما بنعمة ربك فحدث حتى يأنس غيرك ويطمئن لصدق وقوة ومتانة هذا الدين الحنيف. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، استفاق ربك قبل أن نكون، فكنت للكون الصادق الأمين، كنت قمرا كنت نورا كنت سراجا كنت رحمة للعالمين. كيف كنا وكيف سنكون إن لم تكن فينا يا من أنت على خلق عظيم. صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين، جمعنا الله بك إلى أبد الآبدين. اللهم توفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. الحقيقة مشاركتين يعني مليئين بالدروس، والحقيقة حقا في المشاركة الأولى، لأن في معنى مهم جميل قوي اتقال، أن الشعور بالسعادة الحقيقية لا يمكن أن يكون كاملا إلا إذا شعرنا بالحزن في بعض الأوقات. وده شأن النعم على فكرة يا جماعة، يعني النعم اللي موجوده بين ايدينا دي احنا للاسف مش حاسين بيها، مش حاسين بالنعم اللي موجوده معانا دي كلها، فبالتالي ما بنبداش نحس بيها قوي غير لما نفقد منها حاجه. يعني شوف كده، انت مثلا لو عينك تعبت يومين من الايام، ربنا يعافي الجميع يا رب، وبعدين حسيت انك انت بقيت تشوف كويس، قد ايه بتحس النعمه دي غاليه قوي 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 عليك، ما بداتش تحس انها غاليه عليك الا لما فقدتها في بعض الاحيان. فاحيانا وجود النعم باستمرار بينسينا جمالها. نفس الكلام بالظبط، ممكن تكون انت عايش حياه مستقره وهادئه بس انت مش حاسس، بالعكس كنت ايه الملل ده. لكن لما يحصل مساحه حزن وتفقد شيء من هذه الحياه ثم تعود الحياه لطبيعتها، تعرف قد ايه انت كنت في نعمه. فبالفعل احنا بنشعر بالسعاده الحقيقيه لما يكون في حزن. معنا اتصال اخر، بسمه من الاسكندريه. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه دكتور
اتفضلي.
انا مشكلتي ان انا يعني جبانه جدا، بخاف من كل حاجه. انا متزوجه وعندي يعني بنتين، بس ببقى خايفه عليهم او كل حاجه. بس انا حاسه ان انا كمان كشخصيه يعني مش سويه، ممكن كلمه توديها وكلمه تجيبها. يعني ما بحسش بنفسي ليا شخصيه قويه اقدر اقول بها كلمه او اعبر بها عن اللي جوايا. ممكن ابقى سامعه غلط واحس ان انا يعني عادي، لا خلاص انا ماليش دعوه. انا يعني دي مثلا لو والدتي او حاجه ببقى اقول لا مش انا اللي هصلح معاها. وبعدين ببقى ممكن اقول لا تتحرج مني، تخف تكلمني تاني. فشخصيتي اصلا وانا الوحيده اللي كده في اخواتي، كل يعني كل شخصيات يعني كل شخصيه في اخواتي يعني كويسه وممكن تقدر تقول اللي جواها والغلط تقول عليه غلط، وانا الوحيده اللي ممكن اخاف اقول لا دعوه الام مجابه، ممكن تدعي عليا دعوه وحشه. دايما خايفه من المرض، خايفه من الموت، خايفه ان ربنا ما يتقبلش صلاتي توبتي. نفسي حضرتك تكتر من الحاجات دي، ربنا يخليك يعني
حاضر.
يعني تحفزني شويه.
حاضر. الحقيقه خلينا بس الاول ناخد في الرساله دي نقطه مهمه. يعني في جزء انت خايفه ان دعوه امك مجابه فان هي تدعو عليك، فدي نقطه مهمه جدا يا جماعه، عشان بس نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. ما بين الجرأه في ان انا اقول رايي وان انا عندي شخصيه، وبين ان انا اسيء الادب مع من لا يجب ان اسيء معهم الادب. يعني مش الشطاره، يا سلام ده جريء بيقف قدام ابوه ولا امه يزعق، ده قله ادب مش جرأه. ايه الجرأه اللي في كده يعني؟ احنا هنتكلم ونقول راينا، فاحنا بس عايزين نقف على نقطه مهمه جدا جدا جدا. دايما نحط فاصل ما بين ان احنا نكون جرأة مع مين، شجاعه مع مين، وباي وسيله. لما بنتكلم عن مع الاب مع الام مع الاكبر سنا مع الاقارب، لازم يكون في حد احنا بنقف عنده. فبالتالي نعبر عن الراي، نقول اللي عندنا لكن بادب شديد جدا جدا جدا. الصوت ما يرتفعش، ما يبقاش فيه تقبيح، ما يبقاش فيه. يبقى هذا الامر بس انا هاخده على جنب عشان امر مهم. اما النقطه الثانيه، في الحقيقه حضرتك لابد انك انت تبذلي مجهود اكبر شويه في علاج هذه العيوب. اذا ما كانش عشان نفسك يبقى عشان بناتك، لان بهذا الشكل ربما بناتك يطلعوا زيك، وهيبقى ندمك على ان بناتك طلعوا كده اكبر من ندمك على انك انت كده. وازاله الامر دوت ليه يعني ممكن نتكلم عن الخوف النوعيه دي بشكل كبير بعد كده. لكن لابد ان نعلم اكتر من حاجه. اولا معظم المخاوف لا تتحقق. يعني في دراسه قالوا ان 80% او يزيد 80% حد ادنى مما يخافه الناس لا يحدث اصلا. فبالعكس انت اللي بتسهلي حدوث اللي انت خايفه منه بخوفك منه. لان العقل الباطن احيانا بيصدق الناس من خوف الفقر في فقر ومن خوف المرض في مرض. يعني انت عماله تنقلي نفسك من حاله لحاله من غير ما تحسي. فلابد مبدئيا ان تعلمي ان معظم المخاوف لا تتحقق. لابد ان تعلمي ان خوفك ده مش هو اللي بيبعدك عن الحاجه، ده للاسف الخوف ده هو اللي بيقربك منها. فده على المستوى الفكري، يبقى انا لازم اشيل الخوف من دماغي، لابد اطمئن ان معظم المخاوف ما تتحققش، لابد ان انا اطمئن ان انا اللي بقرب من نفسي الخوف حدوث ما اخافه. ثم ننتقل بعد كده للعلاج. العلاج اولا انك حضرتك في علاج عادي وعلاج رباني. العلاج العادي ان حضرتك اولا تكثري من الكلمات المشجعه لنفسك، دايما تشجعي نفسك، تواجهي ما تخافيه، تطردي المخاوف عن ذهنك. لازم تطردي المخاوف عن ذهنك. الحاجه اللي انت بتخافي منها وجايه على ذهنك، لا ستوب وتنقلي على طول. الحاجه اللي بعد كده المهمه جدا، اشغلي وقتك اطول فتره ممكنه، ما تستسلميش للفكر. ان واضح ان فكرك من النوع اللي بيتجه دايما لما تخافي، فما توجهيش فكرك لهذا الامر. اما الجانب الرباني، اكثري من الذكر بهدوء والدعاء وتلاوه القران بهدوء واطمئنان. ان شاء الله ده مع ده هيزيل هذا الامر منك خطوه بخطوه ان شاء الله. معنا اتصال اخر. محمد السلام عليكم.
دكتور اشرف السلام عليكم.
ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟
ازيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ انا بحب حضرتك جدا وعندي بس نقطتين اتكلم فيهم مع حضرتك واقفل على طول.
اتفضل يا اخي.
بس ما تقطعوش عليا وادوني الفرصه، الله يبارك لك. النقطه الاولى، احنا دلوقتي انا احنا حاسين ان احنا عايشين في غابه يا دكتور. انا والله ما بحبش انزل الشارع ولا ليا خلطه بحد. انا فرق، احنا عايشين في غابه، احنا بنبلطج على بعض، الناس بتبلطج على بعض. حضرتك الواحد يبقى نازل مثلا بيقول السلام عليكم الواحد، هو كده يفتكر ان انا طيب ولا حاجه. انا ممكن ابلطج عليك زي ما انت بتبلطج عليا، بس انا ما بحبش كده يا دكتور. اديني نصيحه في المساله دي، لان هنا البلطجه زادت. لو رئيس مرسي مش عارف يحكم البلطجه دي، فاحنا كده نبلطج على بعض. ونمره 2 حضرتك لو سمحت، حضرتك امتى عايز من المواعيد بتاعه ترد على التليفون بتاع حضرتك وشوف لي موضوع البلطجه ده بتاعه ملف عندكم في الرحمه للبلطجه. انا زهقت والله العظيم، زهقت انا كده والله العظيم. واحد يموت نفسه ويرتاح والله يا دكتور، يا ريت الواحد يموت نفسه ويرتاح، نرتاح من الدنيا والعيشه الخرا دي.
يعني بس يا جماعه انا طيب، نستقبل اول فاطمه القاهره بترد على محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور اشرف؟
ازاي حضرتك؟
والله منور حضرتك. ما ايه يعني، كفايه حضرتك ان كل شاب بنستناك ده، ده الواحد بصراحه بيذهب عنين اي هموم بصراحه. ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يكرمك.
ممكن حضرتك اقول يعني حاجه كتبها، كنت خاطره كتبها عن البرنامج؟
اتفضلي.
صلاه رحمه، صلاه رحمه على قلوبنا، على احبابنا، على اخواتنا. نورت ضيوفنا يا صلاتنا تحت قلوبنا المهمومه، بالالوان فتحت عينينا، بالاوتار غنيتي معانا، بالالحان متعتي قلوبنا. نورت قلوبنا يا صلاتنا، نورت حياتنا يا صلاتنا. شكرا لامير السلطه، ازاي نيأس يا امرنا وجعلك ربي امر لينا في صلاتنا الجميله. شكرا لمن خلق امير السلطه، شكرا لامير السلطه، شكرا لامير السلطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا امه الله. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم
السلام. عليكم.
وعليكم السلام. كده
والله يا دكتور انا بس كنت ليها استفسار يعني شبيه الاخت بسمه بتاعه الاسكندريه.
اتفضلي.
حضرتك هو دايما فعلا الخوف مطاردني في كل وقت، ودايما يعني الاحلام يعني ان حلمت حلم احس ان الحلم خلاص هيتحقق واعيش بقى مع الحلم. يعني مش عارفه حكايه القلق وتوتر على طول من سبب الاحلام وكده. مش عارفه يا دكتور والله يعني
ارد على حضرتك. حاضر.
شكرا.
ربنا يكرمك. بالنسبه يعني محمد الاتصال الاول، الحقيقه محمد في نقطتين بس، رجاء بس يا جماعه سواء في هذه القناه او في غيرها رجاء ان ننتقي الفاظنا. يعني احنا واحنا بنتكلم بنتكلم في قناه بيشوفها ملايين بيتفرجوا على القناه، فلابد يا جماعه ان احنا ننتقي هذه الالفاظ. وهذه القنوات يعني مما يحمد لها ان البيت الاسره وهي تجلس في البيت لا يخدش اذنها ولا يخدش، يعني ما فيش كلمه تقال يعني مش مطلوب ان هي تسمع. فرجاء يا جماعه احنا بنتكلم حتى مهما كنا منفعلين او متضايقين او الكلام ده كله، لابد ان احنا بس نجتهد في انتقاء الفاظنا واحنا بنتكلم مع الناس. بالنسبه لاخونا محمد انا شايف انك يعني مكبر الموضوع زياده عن اللزوم. اه في 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 مساحه، في مساحه بلطجه موجوده في البلد، بس مش بين الاشخاص وبعض كده. احنا بنمشي في الشوارع كلنا وموجودين مع بعض وبنقابل بعض وبنتكلم، الامر ليس بهذه الصوره السوداويه الحقيقه. وللاسف يا جماعه في بعض الناس في هذه الفتره حريصين على ان هم يسودوا الصوره، لدرجه ناس تطلع شايفه ان بعد شهر، وبعتوا رسائل على فكره، بعد شهر ما فيش مرتبات، بعد شهر. يا جماعه هذه الامور ليست حقيقيه. الامر اه في مشاكل، اه في مشاكل، في حاجات يجب ان تصحح، في حاجات يجب ان تصحح، لكن الصوره ليست بهذه السوداويه. وهذه السوداويه مرسوم ان احنا نستشعرها عشان نخرج عن شعورنا كلنا، وبعد كده في النهايه اين الى اين تذهب هذه البلاد، يعني الى حال بقى زي ما يحصل بقى وقتها. هذا ليس صحيح، الامور ليست بهذه السوداويه على الاطلاق. والقادم باذن الله هيكون افضل، لكن احنا نبدا ونكون افضل، احنا نبدا ونكون افضل. انا مش معنى واحد بيبلطج يبقى انا كمان هبلطج، او واحد ما بيتكلمش لا، مين اللي قال كده؟ احنا ممكن ناخذ على يد الظالم، بس ازاي؟ مش بهذه الطريقه. فالصوره اولا ليست بهذه السوداويه، كلنا بنمشي في الشوارع وكلنا بنتعايش والصوره ليست بهذا الشكل. إيه الصوره ما توصلش ابدا لدرجه انك تتمنى انك انت تنتحر وتقول يا رب انتحر. تنتحر ليه؟ اولا انتحار حرام وده امر منتهين منه، لكن حتى بشكل عادي هو ايه اللي موجود يستدعي هذا الامر؟ هذه مبالغه في الامر، وهذا ما تزعلش مني، هذه مزيد من السوداويه في تصوير الامور المحيطه بينا. الامور ليست كذلك، وبدل زي دايما نقول بدلا من ان تلعن الظلام اوقد شمعه، عشان في ظلام حوالينا نقد الشمعه، نكون احنا مثل، نقدم احنا المثل، نقدم القدوه، ننصح الاخرين، نوريهم نموذج رائع في هذا الوقت، نوفق الامور مع بعضها، نحرص على البناء لا على الهدم، على التوفيق لا على الانفصال. فهذا امر غايه في الاهميه. اما مواعيد الرد على التليفونات فالحقيقه يا جماعه وانا بكررها تاني عشان ما حدش يزعل، انا لا ارد على التليفون نهائيا. يعني انا لا ارد على التليفون، الهاتف انا ما بردش عليه، محدش يزعل يا جماعه، فعلا الوقت مشغول جدا وفي التزامات كتير الواحد بيعملها، فانا الحقيقه لا ارد نهائيا على الهاتف. وقلنا قبل كده اللي عايز حاجه يبعتها لي على صفحتي على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء على الرسائل بتاعتها، او على صفحه اشرف شاهين على الرسائل بتاعتها، وان شاء الله انا برد على كل الرسائل اللي بتيجي. انا يعني ما بندخلش حق، انا نفسي ارد على كل الناس لكن بما تسمح به الظروف. الاخت فاطمه واللي يعني كلماتها عن سلطه خضراء يعني ربما يكون اجمل ما يلقاه الواحد في هذه الحياه، ان هو يشعر ان هو بيقدم شيء له فائده، ان في حد بينتفع بهذا الامر، ان في حد بينتظر الموعد بتاع البرنامج عشان يتفرج عليه. يعني ربنا وحده يعلم قدر يعني قدر الاحاسيس اللي بتكون في داخل الواحد وهو بيسمع مثل هذا الكلام، وقدر المسؤوليه اللي الواحد بيستشعرها اكتر، وقدر الامل ان يكون هذا العمل خالص لوجه الله، يعني حتى لا يكون كل هذا الجهد وكل هذا الثناء يذهب هباء منثورا. فيعني انا اسال الله اولا ان هو يرزقني الاخلاص، يرزقنا الإخلاص، يرزقنا الإخلاص، ويرزق حضراتكم الإخلاص، ويرزقنا القبول، ويرزقنا الهدى. يعني أتمنى أن المولى سبحانه وتعالى يعني كما لم يحرمني من 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 الأثر عند حضراتكم لا يحرمني من الأثر عنده، لأن هو ده الأهم وهو ده ما سيبقى. فادعوا الله لي بالإخلاص، بالله عليكم ادعوا الله لي بالإخلاص، ادعوا الله لي بالإخلاص، ادعوا الله لي بالإخلاص، ادعوا الله لي بالقبول. ويعني ربنا يعلم أن كل مشاهدي هذا البرنامج يكون لهم نصيب من دعائي، فنتبادل الدعاء مع بعض، وربنا يجمعنا ان شاء الله زي ما بيجمعنا دلوقتي وبيننا وبين بعض الشاشه، يجمعنا ان شاء الله في الجنه وما فيش اي حاجه تفصل بيننا وبين بعض. ونتذكر هذه اللحظات وهذه المكالمات وهذه المواقف، نتذكرها بقى حيث لا هم ولا نصب ولا اي حاجه خالص. متاع ومتعه، متاع ومتعه، متاع ومتعه يا رب. اختنا اللي بتتكلم عن الخوف بيطاردها في كل وقت والخوف بيطاردها في كل مكان، الحقيقه يعني عندما يقل الواقع يكثر الحلم. انا استطيع ان انا اجزم ان في عند حضرتك مساحات فراغ كبيره جدا، هذه المساحات من الفراغ هي اللي سمحالك بهذه الامور. الفراغ يعني افضل تربه تنمو فيها بذره الافكار السيئه. فارجوكي وكل حد بيعاني من مخاوف او قلق او توتر، اشغل وقتك، اشغل وقتك، اشغل وقتك. يعني لازم، هذا امر مهم جدا. وكل ما شغلت وقتك بامور مفيده ما بين دنيويه واخرويه لازم التوازن ده يكون موجود. يعني ما تنشغلش في اعمال دنيويه بس او تنشغل في اعمال اخرويه بس، اعمل هذا التوازن، اشغل نفسك بامور دنيويه وامور اخرويه، وبرضه ما تنساش حظك من الترفيه في وسط هذا الامر وذاك. ده هيقلل تماما من الاوهام. الاوهام تنمو في الفراغ. يا جماعه بالله عليكم اشغلوا اوقاتكم، اشغلوا اوقاتكم، اشغلوا اوقاتكم بما يفيد. ده حل جذري لهذه المشكله. ثم قوم الافكار لما تيجي جايه، ما لا مش هيحصل، ايه ده حلم، حلم يعني ممكن يكون حديث العقل الباطن ولا حاجه ومش هيحصل. قومي هذه الافكار، اطردي هذه الافكار، قوميها، ما تستسلميش ليها. هذا امر شديد الاهميه لكل حد يعني مع الذكر المطمئن، الدعاء المطمئن، تلاوه القران باطمئنان. اخر حاجه هنقولها النهارده حكايه مهمه جدا وصغيره لكن قريبه من المعاني اللي كنا بنقولها. رجل حكيم كان قاعد على ضفة نهر بيتأمل ويتمتم ببعض الكلمات، بيتكلم زي واحد كده يذكر الله أو يقرأ قرآن، قاعد على ضفة نهر بيتأمل. فجأة لمح عقرب وقع في المية، العقرب بيحاول إن هو ينقذ نفسه مش عارف، عايز ينقذ نفسه من الغرق مش عارف، فراح له مديله إيده عشان يطلعه فقرصه. العقرب قرصه فطبيعي فلسعه فشد إيده. ده العقرب تاني كمان شوية عايز بيغرق فمد إيده عشان يطلعه لسعه تاني. وفي راجل من بعيد قاعد شايف الموقف. فجي مرة ثالثة، فجي الراجل جه في المرة الثالثة برضه بيعمله عشان ينقذه برضه. فالراجل لسعه فصرخ من شدة الألم. فالراجل اللي بيراقب ده زهق بقى يعني لسعك مرة ولسعك الثانية، في إيه يعني الثالثة كمان بتمدي له إيدك؟ في إيه؟ فراح للراجل يعني بيقول له مش معقول كده، يعني مرة واثنين والثالثة كتير قوي يعني أنت ما خدتش بالك يعني. فعمال يكلمه والحكيم صامت ومش منتبه للتوبيخ اللي هو بيوجهه ليه. وبعد كده الراجل جه ماشي فوقف وحط ايده على كتفه، وحط ربط على كتفه، خبط على كتفه بالراحه كده وقال له يا بني، اسمع الكلمه دي مهمه قوي، يا بني من طبع العقرب ان يلسع ومن طبعي ان احب واعطف. يا بني من طبع العقرب ان يلسع ومن طبعي ان احب واعطف، فلماذا تريدني ان اسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي؟ أنا طبعي الحب والعطف، مش هسمح أبدا لنفسي إن أنا أنزلق لطبعه هو. وده درس مهم جدا يا جماعة. اجعلوا أخلاقكم نبيلة، معاملتكم نبيلة، ألفاظكم نبيلة، ولا تنزلقوا منزلق من يعاملكم بغير ذلك. خد حقك، خد حقك ما تضيعوش، ما نقدرش نمنع ده، خد حقك لكن بأدب، وإذا استطعت العفو والصفح فاصفح، خد أو اصفح أنت حر، لكن الأهم من ذلك ألا تنزلق منزلقه يا بني. من طبع العقرب أن يلسع، ومن طبعي أن أحب وأعطف، فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي؟ اسمحوا لي أنا بختم، حاول كلمة صغيرة، سامحوني كلمة شخصية حاولها لأمي. أمي اللي أحيانا لما باجي أديلها حاجة أو أعمل لها حاجة ألاقيها رافضة وترفض ولأ، بقولها أماه أنا أرد دينا لو عشت العمر كله لم أستطع له رده، أماه مش من بعد خيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي في الله كن عونا لمن